صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعون والسداد. نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في هذه الرسالة، وهي تقريب التدمورية للشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى تقدمة لهذه الرسالة المباركة وهي التدمورية، ونعيد القراءة من أول قول الإمام العثيمين: إذا تبين ذلك فها هنا أصلا. صحيفة 15، نسخ متوفرة لديكم، النساء إن كنا يحتاجن شيئا من النسخ فليرسلن إلينا على وجه السرعة. إذا تبين ذلك فها هنا أصلا. الأصل الأول في الصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسوله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء نفي متضمن لكمال صفاته، مبطل لمنهج أهل التمثيل، وقوله وهو السميع البصير إثبات لأسمائه وصفاته وإبطال لمنهج أهل التحريف والتعطيل. فنثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي ما نفى الله عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا هو المنهج السليم الواجب المبني على العلم والحكمة والسداد في القول والاعتقاد، وله دليلان: أثري ونظري، وإن شئت فقل سمعي وعقلي. أما الأثري السمعي فمنه قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأما النظري العقلي فلأن القول في أسماء الله عز وجل وصفاته من باب الخبر المحض الذي لا يمكن للعقل إدراك تفاصيله، فوجب الوقوف فيه على ما جاء به السمع. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد، هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. ودي قاعدة أرجو أن تحفظ: الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، اكتب جنبها كده: وهذا معناه العدم، والعدم ليس فيه مدح. وهذا معناه العدم، والعدم ليس فيه مدح، اللي هو إيه؟ النفي المحض. والعدم ليس فيه مدح قط، لأن هذا معناه العدم، والعدم ليس فيه مدح قط. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منه، ولو قلت زيد شجاع فقد أثبتت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبتت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل. اكتب عندك: والأصل في الصفات الثبوتية التفصيل. والأصل في الصفات الثبوتية التفصيل، كما أن الأصل في الصفات المنفية الإجمال، كما أن الأصل في الصفات المنفية الإجمال. والمراد بالصفات الثبوتية ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصفات الثبوتية ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالصفات المنفية ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نرجع للكتاب، يقول: واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه. وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص ولا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف. ألا ترى إنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم شجاع محنك قوي الحكم قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه، وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما، لأنك فصلت في الإثبات. ولو قلت: أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك، لكان ذلك مدحا بالغا، لأنك أجملت في النفي. ولو قلت: أنت ملك بخيل غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار ولا حدام وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به، لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه. طبعا بخيل معلومة، وجبان وفقير وبقال وكناس وبيطار، اكتب معالج الدواب، معالج الدواب، بيطار يعني معالج الدواب اللي هو بيروض الدواب، يعني بيدرب الفرس يدرب البغل أعزكم الله. والحدام طبعا معلوم. وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية، كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الأمر الثاني دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اكتب عندك الثالث، هم ثلاثة مش اثنين، وهذا كلام الشيخ رحمه الله في القواعد المثلى، قال: وقد يأتي النفي للصفات لثلاثة أسباب: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، الأمر الثاني دفع توهم نقص في كماله وضرب مثال، الأمر الثالث بيان عموم كماله، بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله تعالى: لم يكن له كفوا أحد. وهذه المواضع الثلاث، وهذه المواضع الثلاث هي التي يذكر فيها، هي التي يذكر فيها الصفات السلبية، هي التي يذكر فيها الصفات السلبية، وهذه المواضع الثلاث هي التي يذكر فيها الصفات السلبية. أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، وكل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. اكتب عندك: وكل اسم من أسماء الله عز وجل، وكل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذاته وصفاته، وكل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذاته وصفاته بدلالة التضمن والمطابقة واللزوم. وكل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذاته وصفاته بدلالة التضمن والمطابقة واللزوم. أعد: وكل اسم من أسماء الله عز وجل دل على ذات الله عز وجل وصفاته بدلالات التضمن والمطابقة واللزوم. وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. وأما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. اكتب: معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل. معتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل هو أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه، أن ننفي عن الله عز وجل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد، مع اعتقاد كمال الضد. مثال ذلك قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، قوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا. دلت الآية على نفي الظلم عن الله، دلت الآية على نفي الظلم عن الله، فننفيه مع اعتقاد كمال الضد، وهو كمال العدل لله، مع اعتقاد كمال الضد وهو كمال العدل لله عز وجل، مع اعتقاد كمال الضد. خليك معايا، يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى نفى عن نفسه صفة، المعتقد أهل السنة بننفيها، ليس النفي فقط، مع اعتقاد إيه؟ كمال الضد. يبقى قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي اللغوب وهو التعب. يبقى بنعتقد كمال الإيه؟ كمال القدرة وكمال القوة، واخد بالك؟ وكذلك قوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عن نفسه السنة وهي مقدمات النوم، والنوم معلوم، ننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى مع اعتقاد كمال الضد وهو كمال القيومية وكمال الحياة. واضح يا اخوانا؟ ده المعتقد أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية عن الله عز وجل. يقول: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وهذه قاعدة أيضا أرجو أن تحفظ. اكتب عندك: والمراد بالاشتراك، والمراد بالاشتراك هو تشابه اللفظ مع اختلاف المعنى، مثال ذلك لفظ عين لها معان متعددة منها لفظ عين لها معان متعددة منها العين الباصرة، البئر، الجاسوس، الأموال المنقودة معاشة تاني العين. عايزك بس تفرغ بين ايه؟ بين الاشتراك والترادف والتباين. كان طبعا أمليناه مظبوط، ولكن أرجو أن تكون المعنى حاضر. وبرضو يا أخوانا الله يبارك فيكم، كما هو يعني مسلكنا، لو وجدت المعلومة عندك موجودة في كل كتاب فلا يضيق صدرك، وأنا بكلمك من واقع خبرة، لأن لأمور كثيرة العلم بيزول، وأوله على رأسها المعاصي. فحينما تقرأ في كتاب وتجد واعلم أن الاشتراك، طب الاشتراك ده مثلا خدناه مثلا في الحموية، خدناه في أي حاجة تانية، ولكن نظرا نسيت، تيجي تقرأ واحدة من اتنين، إما أن تبحث عنه ويستغرق منك وقت، وإما أن تمر عليه، ودي مش مسلك طالب علم مع إخواننا. فدايما كده إذا أملينا أكثر من موضع في مواضع، أملينا شيء واحد في أكثر من موضع، فأرجو أن يتسع السطر. يبقى نريد أن نفرق بين الاشتراك وبين الترادف وبين التباين. يبقى قلنا الاشتراك اللفظ واحد وله أكثر من من معنى، زي لفظ العين تدل قلنا على العين الباصرة، على الإتاني الجاسوس، على بئر الماء، على العين المنقودة اللي هي المال. طيب كيف نعرف المعنى المراد؟ تفضل. السياق نفسه، السياق هو الذي يحدد المعنى المراد. اكتب عندك ده اللي هو الاشتراك. بعد ذلك الترادف هو اختلاف الألفاظ والمعنى واحد، اختلاف الألفاظ والمعنى واحد. مثال ذلك البر والحنطة والقمح. البر والحنطة والقمح، هنا الألفاظ متفقة ولا مختلفة؟ والمعنى والمعنى واحد. التباين، النوع الثالث التباين اختلاف اللفظ واختلاف المعنى، اختلاف اللفظ واختلاف المعنى. كالسماء والأرض والشمس والقمر ونحوه. نعم تفضل يا ولدي.
قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم.
وقوله
تعالى له ثانية. نعم. حضرتك ذكرت من التفصيل نفس الآيات. لا، احنا قلنا خليكم معايا يا مشايخ، ما هي المواضع التي يذكر فيها الصفات السلبية؟ لا، مش المراد بالتفصيل هنا أي نفي الصفة بعينه. معايا؟ ثلاث مواضع. يعني متى ينفي ربنا عز وجل عن نفسه الشيء معين؟ زي وما مسنا من لغوب. هنا المراد بالتفصيل يعني ذكر الصفة المنفية. يعني في فرق بين وتوكل على الحي الذي لا يموت، ده تفصيل ولا إجمال؟ طيب ليس كمثله شيء، إجمال. يبقى الأصل عندنا الإجمال، أصل عندنا الإجمال في النفي. أما ممكن يرد التفصيل، إيه معنى التفصيل؟ يعني نفي صفة بعينها. أيوة مظبوط. لا إيه سم تكتبت عندك إيه؟ قلنا تذكر الصفات السلبية في المواضع الآتية، مش هذا اللي أمنته عليكم؟ معايا؟ تذكر الصفات السلبية. هذا يعني إيه معنى صفات سلبية يا حسام؟
منفية عن الله
كويس. متى تذكر؟ في ثلاث مواضع. كون بقى كانت اجمالا في النفي او تفصيلا في النفي، المهم انها ذكرت.
ماشي يا اخي، افهم هذا. لكن الشيخ هنا ذكر انه ياتي التفصيل لاسباب.
نعم. العنوان اللي مليت عليك ايه ثاني احسن؟ تذكر الصفات السلبية. ايه معنى السلبية او المنفية؟ ايه معنى المنفية والسلبية؟ سواء النفي اجمال او تفصيل في مواضع الثلاثة دي. يقول: واعلم ان الاشتراك، قلنا الألفاظ ثلاث أنواع من ناحية الاشتراك في المعنى وفي اللفظ، إما مشتركة وإما متباينة وإما إيه مترادفة. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الله علم الإنسان كعلم الله، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اكتب عندك: وعلم الإنسان مسبوق بجهل. وملحوق بزوال ويعتريه النسيان. علم الإنسان مسبوق بجهل، اللي هي إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ده الأصل. بيبقى مسبوق بجهل وملحوق بزوال، سنزول ويزول علمنا. وبين الجهل والزوال فيه يعتريه الإيه؟ النسيان. شد الحقيقة. وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. واضحة دي؟ ومعلوم أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. يعني قلنا إنسان أو قلنا مثلا قوي، هكذا مطلقة، لابد أن يأتي على العقل سؤال: ماذا تقصد؟ وكذلك جميل، دميم، قبيح، إلى غير ذلك. يبقى معنى أو وصف لابد أن يكون متقيدا بحسب ما يضاف إليه. طيب، هذه الأشياء يا أخوانا الصفات، هل توجد منفردة في غير الأذهان أم في الأذهان فقط؟ في الأذهان فقط. إيه معنى الأذهان يا محمود؟ لا، اللي هو التخيل. يعني أنا أقول مثلا إيه كبير، كبير ديت في الواقع. في الواقع يعني ايه؟ في الخارج. ايه معنى الخارج؟ الواقع. المصطلحات ده تقابلنا كتير قوي في التدمرية يا اخوانا. الله يبارك فيكم، ارجو الا يمر عليك لفظ الا وانت تستوعبه يا اخوانا. محدش يستحي ان يسأل. الاصل فينا الجهل وسنموت بجهل، ولله ضر الشافعي حينما يقول: ما تعلمنا إلا لنعلم أننا كنا لا نعلم. فرجائي رجائي، حتى لو اعتراك شيء من الحياء ارسل ورقة، لأن أخشى لفظة تعدى عليك يختل عندك المعنى، تبقى مشكلة كبيرة معايا يا أخوانا كده. يبقى مسألة في الخارج أي في الواقع، في الأذهان أي في التخيل معايا. يبقى لما نقول كبير ده في التخيل فقط. طب في الواقع كبير، عمرك ما تلاقي كبير لوحده، ولا ممكن يا احمد؟ اما تلاقي بقى مثلا جمل كبير، جبل كبير، وهكذا. أما منفردا هذا لا يكون. يبقى هذا الوصف الذي لا يوجد منفردا إلا في الأذهان بحسب ما يضاف إليه يبدأ الصورة إيه؟ تتضح. نقول رجل طويل، نعم، وقرد طويل، نعم، طول الرجل غير طول الإيه؟ القرد، وهكذا. طيب، يقول: فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف يعني تقول أو يقول رجعت لنا سريعا المواضع التي تذكر فيها الصفات السلبية. حاضر، طول بالنا يا إخواننا، الله يبارك فيكم. قلنا اللي عاوز يكتب تذكر الصفات أمليتها، ولكن ورقة جت من عند النساء تقريبا، نعيد الإملاء عليه. تذكر الصفات السلبية في المواضع الآتية غالبا، ركز معايا حسام. يعني إيه؟ الله سبحانه وتعالى متى يذكر الصفات السلبية سواء مفصلة أو إيه أو مجملة؟ أول شيء ثلاث حالات، وده كلام الشيخ في القواعد المثلى، أما هنا في المقدمة ذكر إيه حالتين فقط. الحالة الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحالة الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بالأمر المعين، ومثالها المشهور ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. نرجع للكتاب. يقول: وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني. طب هنا مقصد الشيخ رحمه الله العقل، هنا العقل الصريح ولا العقل المقبول؟ الصريح هو العقل الذي يستطيع. يسأل أخونا يقول المعني بالصفات السلبية هي الصفات المنفية؟ نعم، جزاك الله خير. لما نقول صفات سلبية هي معناها صفات إيه؟ منفية، أي ما نفاه ربنا عن نفسه أو نفاه عنه إيه؟ نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، العقل الصريح. فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليه. فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه، ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. الكلام ده يا أخوانا اللي قاله الشيخ هنا وأسنده إلى العقل، هل يختلف فيه عقل؟ انظر إلى أهل البدعة لما سمعوا بعض صفات الرب جاء لفظ اللفظ للعبد ما استطاعوا أن يميزوا، مع أنهم في الواقع يميزون، ومن يضلل الله فما له من هاد. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. فصل في الزائغين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله عز وجل وصفاته. كما تعلمون إن كل مسألة من مسائل الاعتقاد تجد فيها طرفان ووسط، طرف في غاية الإفراط وطرف في غاية التفريط، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة، كما أن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم. قال الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله عز وجل وصفاته قسمان: ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب. فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا لله عز وجل الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين. طيب سؤال، ما الذي حملوه على ذلك؟ لا ها؟ لا ركز حسام، أحسنت الاشتراك، اشتراك اللفظ هو الذي حملهم على ذلك ليس التنزيه. يقول فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك، كما قال الجواربي أعفوني من الفرج واللحية وأنا أصف لكم الله كأنكم ترون، ثم بدأ يهدي بكلمات الله عز وجل يعفو عنا وعنه. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قال ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. ركزوا لأن هدية اللي بتثار الآن من الأشاعرة هي دي الشبهة اللي بتثار، دي أقوى شبهتهم. وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل، قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. طبعا هذا الكلام لا يستقيم أبدا. لما؟ لأننا قلنا أن الألفاظ التي دلت على صفات تدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول أصل المعنى، وده في لغة العرب. الأمر الثاني تمام المعنى. الأمر الثالث كمال المعنى أو كيفية المعنى. يبقى أصبح لفظ النزول لفظ في لغة العرب، هذا اللفظ له معنى دلت عليه لغة العرب بنسميه أصل المعنى. ما معنى النزول في لغة العرب؟ هو الانتقال من عال إلى سفل، ده في أصل المعنى، واخد بالك؟ وده اللي دلت عليه لغة العرب. هذا أصل المعنى يثبت لله، أما تمام المعنى وكمال المعنى وكيفية المعنى لا ندري عنه شيء تماما. كما نقول مثلا السمع في لغة العرب إدراك المسموعات، يعني إنسان أو شيء يدرك المسموعات. طيب هذا للآدمي وأيضا لله عز وجل، ولكن تعالى شوف بقى إدراك المسموعات بالنسبة لي ولك يتفاوت. أنا أسمع من هنا وأخويا محمد بيسمع من هنا، واخد بالك؟ أنا أسمع على بعد 4 متر وأخويا مثلا سيدي بيسمع على كذا وهكذا. طيب تمام المعنى بيختلف، بيختلف من إنسان لإنسان. طب كمال المعنى وكيفية المعنى هذا لا نعلمه في حق الله، بالنسبة لي ولك معلوم. أنا بسمع إزاي شوية شغلانة كده في الودان بيحصل ده تضرب عليها السمع، وكذلك البصر. يبقى ده اسمه كمال المعنى واسمه تمام المعنى في حق المولى عز وجل لا ندري عنه، لا نعلمه، لأن الله أخفاه عنا. أما أصل المعنى هو الذي يثبت لله عز وجل كما أنه يثبت للمخلوق أو كما أثبته ربنا عز وجل لأحد المخلوقين. يقول وشبهتهم في ذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقله، قال ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ففي الآية الأولى نفى أن يكون له مماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والإثبات. اكتب عندك ولا يستخدم في حق الله عز وجل، ولا يستخدم في حق الله عز وجل، ولا يستخدم في حق الله عز وجل قياس التمثيل ولا قياس الشمول، قياس التمثيل ولا قياس الشمول، بل يستخدم في حقه قياس الأولى فقط. وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه: الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا يعني علم الإمام أحمد، مظبوط؟ اسأل أي إنسان كده علم الإمام أحمد، وعلم مثلا حنبل ابن عم الإمام أحمد، في تباين ولا ما فيش تباين؟ لا ينكره إلا مخبول العقل. نقول مثلا علم العلامة الألباني مثلا، وعلم أحدنا وعلم أحدنا، لا وجه المقارنة، ولكن إحنا عندنا علم والعلامة الألباني عنده علم، ولكن أن نقارن بين علمنا وعلم الألباني نقص في حق الألباني رحمة الله عليه، مع أن هذا علم وهذا إيه علم. يبقى العلم صفة تقيدت بحسب ما تضاف إليه، علم الألباني الله أكبر، طيب علم فلان ابن فلان نسأل الله أن ينفعه وأن يبارك فيه مثلا يعني، مع أن هذا له علم وهذا له إيه علم. يقول هنا الشيخ: لأن صفة كل مخلوق موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. اكتب عندك: قال الشاعر من باب الاستئناس: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا. أمضى يعني أحد من العصا، وده واقع، بس لما تشبه السيف بالعصا كده أنقصت من قدر السيف، من قدر السيف. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قلنا أن السيف أمضى من العصا. يبقى القول بالمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي القول الثالث أن القول بالمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية الحق، لأنه لا يخضع عاقل لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح لقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اكتب عندك: والمعنى إنا صيرناه قرآنا عربيا. والمعنى إنا صيرناه، وشكل صيرناه، قرآنا عربيا. اكتب عندك: وجعل تأتي في القرآن ولها معنيان. وجعل تأتي في القرآن ولها معنيان. المعنى الأول بمعنى صيّر، المعنى الأول بمعنى صيّر، ضع شد على الياء حتى لا يختلط عليك الأمر، بمعنى صيّر، وتحتاج إلى مفعولين، وتحتاج إلى مفعولين. مثال ذلك: الذين جعلوا القرآن عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم، يبقى جعل هنا بمعنى يا مشايخ صيروا. وتأتي بمعنى خلق، وتأتي بمعنى خلق. ويكون وتأتي بمعنى وتحتاج إلى مفعول واحد، وتحتاج إلى مفعول واحد. مثال ذلك، مثال ذلك الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يبقى هنا جعل هنا بمعنى يا مشايخ خلق، لأنها تحتاج إلى إيه؟ إلى مفعول واحد. أخونا هنا يسأل ويقول نثبت أصل المعنى لله عز وجل، فهل مثلا نعدل عن وصف الله بالسمع فنقول ونصف الله بأنه يدرك المسموعات أو يحيط بها، فهل هذا العدول يجوز؟ لا يا أخي الفاضل، هذا ما قصدناه. احنا قلنا إن كل وصف ثبت لله عز وجل له معنى في لغة العرب اللي هو بيسميه أصل المعنى، وخبرك. أما عندما نقول نثبت لله السمع يلزم من ذلك أنه يدرك المسموعات، نعم، ولا يخفى عليه شيء. معايا يا أخي الفضل، فرق بين ثبوت الوصف وبين معنى الوصف، ديت غير ديت. وإن كان كثير من السلف يفسرون الصفات بمعناها وبلوازمها، ولكن ليس معنى ذلك أنهم يتركون اللفظ الوارد الثابت لله عز وجل. نعم، نعم. أصل المعنى، نعم،
هذا هو معنى الشيخ.
بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، هو تباين في تمام المعنى وفي كيفية المعنى، والتماثل ممتنع غاية الامتناع في تمام المعنى وكمال المعنى. لا، الأصل، لا، الأصل مشترك. وأما قولهم إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. اكتب عندك، اللسان يأتي في القرآن وله ثلاثة معاني. اللسان يأتي في القرآن وله ثلاثة معاني. إيه اللي يحدد المعنى المراد؟ السياق. اكتب يأتي بمعنى الجارحة، يأتي بمعنى الجارحة، كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. يأتي بمعنى الثناء الجميل، الثناء الجميل، كقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يأتي بمعنى الثناء الجميل، كقوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يأتي بمعنى اللغة، بمعنى اللغة، اللغة، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي. ما معنى لسان هنا؟ لغة، لغة إيه؟ لغة قومي، حتى يفهموا. نعم، الثناء، أي نعم، نعم. يقول ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، فجوابه من وجهين. أحدهم أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضافا إلى نفسه المقدسة، فيكون لائقا به لا مماثلا لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال، ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه الكفر والضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. يبقى القسم الأول اللي هم إيه؟ الممثلة الذين انحرفوا عن طريق الله المستقيم في باب الأسماء والصفات. القسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه إنكارا كليا أو جزئيا، وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضاهاهم من الماتريدية وغيرهم. اكتب عندك وعند إطلاق لفظ الأشاعرة المراد منهم، المراد منه ما كان عليه، ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في مرحلته المتوسطة. بعد أن ترك مذهب الاعتزال وقبل أن يعتقد ما اعتقده الإمام أحمد، قبل بعد أن ترك مذهب الاعتزال وقبل أن يعتقد ما اعتقده الإمام أحمد. وأنا هنا جد بكلمة قبل وقبل أن يعتقد ما اعتقده الإمام أحمد، ولم أقل أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء القوم يسمون أنفسهم بأهل السنة والجماعة، فلا بد من البيان. واضح يا أخوانا كده؟ قبل أن يعتقد ما اعتقده الإمام أحمد. وعليه، وعليه، فمن ظن أن لفظ الأشاعرة الآن هم أهل السنة والجماعة فقد أخطأ خطأ فادحا. يقول وعليه، فمن ظن أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة الآن فقد أخطأ خطأ فادح. الطائفة الأولى الأشاعرة ومن ضهاهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرها وردوا ما يمكن رده من النصوص وحرفوا ما لا يمكنهم رده وسموا ذلك التحريف تأويلا. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. اكتب عندك وما أثبتوه من هذه الصفات بالعقل لا بالنص. وما أثبتوه من هذه الصفات بالعقل لا بالنص. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل، وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم، وهذه صفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياء لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصل بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات كمال، أو بضدها وهي الخرص والصمم والعمى وهذه صفات نقص ممتنعة على الله عز وجل، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. اكتب عندك وأما ثبوت الكلام عند الأشاعرة فعلى خلاف الحق، فعلى خلاف الحق، حيث أنهم أثبتوا الكلام النفسي. الكلام النفسي، وهذا على خلاف مذهب أهل الحق، على خلاف مذهب أهل الحق الذين أثبتوا صفة الكلام حقيقة، الذين أثبتوا صفة الكلام حقيقة. افتح قوس بحرف وبصوت. وهو على خلاف مذهب أهل الحق. وما أثبته وأما إثبات صفة الكلام الأشعرة هو الكلام النفسي. وهذا على خلاف مذهب أهل الحق الذين أثبتوا صفة الكلام حقيقة. إيه معنى حقيقة؟ افتح قوس بحرف وبصوت. بحرف وبصوت. يقول والرد عليهم من وجوه. الأول أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعده، فما منهم من أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل نضل الله وجهه: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. الثاني أن الرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف للعقل. انظروا يا أخوانا، أن الرجوع إلى العقل مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. الثالث أن الرجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، وربما يتناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس لهم قانون مستقيم يرجعون إليه. قال المؤلف رحمه الله في الفتوى الحموية: فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فساده. الرابع نعم الثاني وإنما تلقى من السمع. طبعا السمع اللي هو النقل اللي هو الوحي، ده مصطلح لازم نعرف. الرابع أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. أعيدوا، أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها على معنى زعموا أن العقل يوجبه، يعني استوى بمعنى استولى، ينزل ربنا تنزل رحمة ربنا، والمثال الذي سيأتي به الشيخ، فإنه يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. مثال ذلك: إذا قالوا المراد بيد الله عز وجل القوة دون حقيقة اليد، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد. اكتب جنبها كده: هذا على حد فهمهم. هذا على حد فهمهم. فنقول لهم: يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. يعني ما الذي حملهم على جعل اليد بمعنى القوة أو القدرة؟ الجواب: ظنوا بعقلهم الردي أن إثبات صفة اليد يستلزم التشبيه. كويس، يبقى أنت حرفت صفة اليد إلى القدرة، تم كذلك. يلزمني أن ألزمك بكونك أثبتت قدرة لله وللآدمي قدرة، قدرة الله كقدرة الآدمي، وهكذا دوليك. مضبوط كده؟ وده من أقوى الردود على هؤلاء المبتدعة. يقول: فنقول لهم يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ومثال آخر: إذا قالوا المراد بمحبة الله إرادة الثواب المحبوب أو الثواب نفسه دون حقيقة المحبة، لأن إثبات حقيقة المحبة يستلزم التشبيه، فنقول لهم إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن للمخلوق إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. وإذا فسرتموها بالثواب فالثواب مخلوق مفعول لا يقوم إلا بخالق فاعل، والفاعل لابد له من إرادة الفعل، وإثبات الإرادة مستلزم للتشبيه على قاعدتكم. ثم نقول إثباتكم إرادة الثواب أو الثواب نفسه مستلزم لمحبة العمل المثاب عليه، ولولا محبة العمل ما أثيب فعله فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم، فإن أثبتتموه على الوجه المماثل للمخلوق ففي التمثيل وقعتم، وإن أثبتتموه على الوجه المختص بالله واللائق به أصبتم، ولزمكم إثبات جميع الصفات على هذا الوجه. الخامس: أن قولهم فيما نفوه إن إثباته يستلزم التشبيه ممنوع، لأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما تقرر سابقا. ثم إنه منقود بما أثبتتموه من صفات الله، فإنهم يثبتون لله تعالى الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلم والسمع والبصر، مع أن المخلوق متصف بذلك، فإثباتهم هذه الصفات لله تعالى مع اتصاف المخلوق بها مستلزم للتشبيه على قاعدته. طيب، على قاعدة أهل السنة والجماعة يستلزم التشبيه أم لا يستلزم؟ طب ما هي قاعدة أهل السنة والجماعة؟ ليس كمثله شيء. فإن قالوا إنما نثبت هذه الصفات لله تعالى على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منها، قلنا هذا جواب حسن سديد، فلماذا لا تقولون فيما نفيتم فتثبتوه لله على وجه يختص به ولا يشبه ما ثبت للمخلوق منه؟ فإن قالوا ما أثبتناه فقد دل العقل على ثبوته فلزم إثباته، قلنا عن هذا ثلاثة أجوبة: أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق، الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه. مثال ذلك: الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه في قوله وربك الغفور ذو الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم، فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليه السمع. اكتب عندك: وصفة الرحمة ثبتت لله عز وجل من الأوجه الثلاثة. وصفة الرحمة ثبتت لله عز وجل من الأوجه الثلاثة: أولا جاءت بنصها، جاءت بنصها وهو وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة. الوجه الثاني: تضمنها اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم، تضمنها اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم. الثالث: دل عليها فعل يرحم في قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله، دل عليها فعل يرحم في قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. يرحمهم الله، ارحمهم في الارض، حديث صحيح يعني اذكر ما احفظه. خدوا بالكم احنا قلنا قبل ذلك إن مجيء الصفات لله عز وجل في الكتاب والسنة يأتي من ثلاثة أوجه. أول حاجة أن تأتي الصفة بنصها، أن يأتي الفعل الذي يدل على الوصف، أن يتضمنها اسم من أسماء الله عز وجل. يقول: الرحمة التي أثبتها الله تعالى نفسه في قوله تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة، وقوله وهو الغفور الرحيم، وقوله فإنه يمكن إثباتها بالعقل كما دل عليها السمع، فيقال الإحسان إلى الخلق بما ينفعهم ويدفع عنهم الضرر يدل على الرحمة كدلالة التخصيص على الإرادة، بل هو أبين وأوضح لظهوره لكل أحد. الثالث أن نقول: على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه، فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاؤه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. قاعدة اكتب عندك: الدليل هو ما دل على غيره. الدليل ما دل على غيره، المدلول ما دل عليه غيره. الدليل ما دل على غيره، المدلول ما دل عليه غيره. المثال المشهور: واحد مثلا رايح مكة المكرمة فلا يعلم لها إلا طريق واحد، ولها طرق كثيرة ولكنه لا يعلمه. طيب، هب أنه قال: أنا ما أعلم لمكة إلا طريق واحد وقد نسيته، هل معنى ذلك لا يمكن الوصول إلى مكة؟ لا، هذه معنى كلمة انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. خدوا بالكم منها كويس، انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. ليه؟ لعل توجد أدلة أخرى على هذا المدلول، يبقى أنا فيه مكة لا أكثر من طريق. طيب، أنا ما أعرف إلا طريق واحد ونسيته، هل معنى ذلك أنني لا أتمكن من الوصول إلى مكة بحجة أن الطريق الذي أعلمه نسيته؟ لا، لها طرق كثيرة. يبقى انتفاء الدليل المعين لا يدل على انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته، فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم. فإن قالوا: بل العقل يدل على انتفاء ذلك لأن إثباته يستلزم التشبيه، والعقل يدل على انتفاء التشبيه، قلنا: إن كان إثباته يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا، فإن منعتم ذلك لازمكم منعه فيما نفيتموه، إذ لا فرق. وحينئذ إما أن تقولوا بالإثبات في الجميع فتوافقوا السلف، وإما أن تقولوا بالنفي في الجميع فتوافقوا المعتزلة ومن ضهاهم، وأما التفريق فتناقض ظاهر. الطائفة الثانية المعتزلة ومن تبعهم من أهل الكلام وغيرهم، وطريقتهم أنهم يثبتون لله عز وجل الأسماء دون الصفات، ويجعلون الأسماء أعلاما محضة. اكتب عندك: والمراد بكونها أعلاما محضة أي ليس لها معنى ولا تدل على معنى. والمراد بكونها أعلام محضة أي ليس لها معنى ولا تدل على معنى. ثم منهم من يقول إنها مترادفة، فالعليم والقدير والسميع والبصير شيء واحد، ومنهم من يقول إنها متباينة، ولكنه عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبت الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافق غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. يعني بناء على إيه؟ كلام الشيخ هنا بناء على أن المعتزلة يثبتون الأسماء فقط، ولكن أثبتوا الأسماء بلا معان. فالشيخ رد عليهم من كلامه قال: إذا أثبتتم الأسماء فيلزمكم التماثل بين الأسماء بين الأسماء المشتركة، وإذا نفيتم التماثل ومن أجل ذلك نفيتم الصفات فيلزمكم أيضا أن تنفوا الأسماء. الثاني أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها، فقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا يقتضي أن تكون دلة على معان عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا ولا يصح خلوها عنها، ولو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. الثالث أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى: ولله المثل الأعلى، اكتب أي الوصف الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله عز وجل متناقضا. جزاك الله خير. الرابع أن من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إله، ولهذا عاب إبراهيم عليه السلام أباه باتخاذه ما لا يسمع ولا يبصر إلها، فقال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اكتب عندك: وآزر هو أبو إبراهيم، وآزر هو أبو إبراهيم، وإبراهيم من صلبه، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وآزر هو أبو إبراهيم، وإبراهيم من صلبه، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. الخامس، نعم، أعد يا موسى. لا، تدل على أبوه وعلى غيره، ولكن أتيناها وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، جاءت من هذا النص معي، أبيه آزر. السادس أو الخامس أن كل موجود لابد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لابد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به. السادس أن القول بأن أسماء الله أعلاما محض مترادفة لا تدل إلا على ذات الله فقط قول باطل، لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد وموصوف واحد. فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير، فالمسمى والموصوف واحد والأسماء والصفات متعددة. ألا ترى أن الله تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد، كقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فلو كانت الأسماء مترادفة ترادفا محضا لكان ذكرها مجتمعة لغوا من القول لعدم الفائدة. اكتب عندك: وأسماء الله عز وجل مترادفة لأنها دلت على ذات واحدة، وصفاته متباينة باعتبار معانيها، وصفاته متباينة باعتبار معانيها، بمعنى أن صفة العلم غير صفة القدرة غير صفة النزول. بمعنى يبقى هنا التباين في معنى الصفات والترادف في دلالات الأسماء، يعني بنقول الأسماء المولى عز وجل مترادف لأنها دلت على إيه؟ ذات واحدة، وصفات المولى عز وجل متباينة باعتبار دلالتها على إيه؟ على معان مختلفة، على معاني مختلفة. فصفة العلم غير صفة الحياة غير صفة النزول غير صفة الاستواء، مع أنها كلها موصوف لإيه؟ لموصوف واحد. يقول السابع أن القول بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع بلا سمع ونحو ذلك قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي، فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق منه، وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له، ولا قدير لمن لا قدرة له، ولا سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى دالة على ما تقتضيه من الصفات اللائقة به، فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسماوات. الثامن أن قولهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم ممنوع، فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال ليل طويل ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك، وليست هذه أجساما، على أن إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي يتوصل بها أهل التعطيل إلى نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. اكتب عندك وما لم يرد إثباتا لله عز وجل ولا نفيا من الصفات فلا يثبت ولا ينفى، وما لم يرد إثباتا لله عز وجل ولا نفيا من الصفات لا ينفى عن الله ولا يثبت، لا ينفى عن الله ولا يثبت، وإن كان لا محالة، وإن كان لا محالة فيستفصل ممن أطلقه عن معناه المراد، فيستفصل ممن أطلقه على معناه المراد، على ممن أطلقه على معناه المراد. مثال ذلك لفظ الجهة، لم يرد نفيا ولا إثباتا، وإن كان المقصود به إثبات صفة العلو لله بغير إحاطة من خلقه فجائز، إثبات صفة العلو لله من غير أن يحاط به فجائز. التاسع أن قولهم الأجسام متماثلة باطل ظاهر البطلان، فإن تفاوت الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره. قال الشيخ المؤلف ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. نعم، جهة العلو لله بغير إحاطة، يعني إيه؟ ولا يحيطون به شيئا. الطائفة الثالثة، يبقى احنا خدنا الأشاعرة بعد ذلك المعتزلة، الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم، وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات، ويقولون إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق، فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وأن كل صفة عين الصفة الأخرى، فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه والتعدد، ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمى بها لازم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فإذا أثبتنا الحي مثلا لازم أن يكون متصفا بالحياة، ولأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منهم، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغيرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. والرد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وقد سبق أمثلة من ذلك، فمن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله، قال تعالى منكرا على بني إسرائيل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس. إيه معنى الخارج؟ الواقع، الواقع، ولكن لابد هذا المعنى أو الوصف الموجود لابد أن يقيد بشيء، أما أن تجعله وجودا مطلقا ده مش موجود إلا في الذهن فقط. يقول أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث قوله إن الصفة عين الموصوف، وأن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات صفصطة في البداهيات، فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم والقدرة غير القادر والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغيرة. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاء لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغيرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد. خدوا بالكم من دية اللي بيسموها تعدد القدماء. قولهم باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيه بالمعدومات على قياس قوله، وذلك أقبح من تشبيه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوفق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوفق غلاة القرامطة، غلاة والغلاة من القرامطة والبطنية وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. لذلك المتأمل لوصف الجهمية لله هو وصف العدم بالضبط. يعني لو قلت للجهمية اوصف الله يصف، ثم قلت له صف العدم، لن يستطيع أن يغير لفظة واحدة. وهذا الذي أشار إليه أعرابي لما دخل على الخليفة المأمون وقال أيها الأمير إن هؤلاء القوم ضيعوا إلهك فالتمس لك إلها غيره. لما؟ الوصف اللي وصفوه هو وصف العدم بالتمام والكمال. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم إنهم أنكروا في حق الله الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم. يسأل أخونا ويقول ما معنى تعدد القدماء؟ بص يا أخي الفاضل، وصف الله عز وجل بالقدم من باب الإخبار لا بأس، بس بمعنى إيه؟ لم يسبق، لم يسبق، لأن القدم في اللغة بنص القرآن فعاد كالإيه ولا ثم عاد حتى عاد كالعرجون القديم. يبقى كان مسبوق. أما عندما نغبر عن النعل كما أخبر الطحاوي قديم بلا ابتداء، انظر لدقته بلا ابتداء، والأولى أول لا شيء قبله، كويس كده. فالذي حملهم على معنى تعدد القدماء يعني في أشياء تانية قديمة لها وصف القدم الذي لا أول له، كما أن لله وصف القدم لا أول له، وبناء على أن الله ليس كمثله شيء، فيبقى تعدد القدماء ده يتنافى مع توحيد المولى عز وجل. وده خطأ. خطأ ليه؟ لأنهم ظنوا أن بإثبات الصفات لله عز وجل أن الصفة تتميز عن الموصوف. الكلام ده قلناه مرارا معايا يا شيخ محمد. يعني الشيخ محمد كان بيخطب الجمعة النهاردة في بلد ما، هل يا ترى لما خلص الخطبة نفع الله وجيه الجامع الكلام بتاعه موجود ومتدري حول المنبر والشيخ محمد رجع لنا، ولا الصفة ملازمة للموصوف؟ أهم بقى الأغبياء دولت ظنوا أن الصفة تنفرد عن إيه أو تنفصل عن الإيه عن الموصوف، وبناء على ذلك قالوا وصفنا الله عز وجل بكيت وبكيت وكيت، والصفة تنفصل عن الموصوف يبقى تعدد القدماء. لا، كان غير صحيح، وكان لا يقوله عاقل. طيب يقول وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تبارك وتعالى الأسماء الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. طيب ما هو القسمة ثنائية صح؟ موجود يبقى عكس يكون ايه؟ معدوم. طب معدوم يبقى مش موجود، يبقى لابد. عشان كده عاوز كل الكلمتين اللي متقولوك قبل كده اللي هي أربعة أمور اتفق عليها العقلاء، ها اسمعها، لا ترجيح غير مرد، ها بطلان الدور، بطلان التسلسل، قانون العلية. يبقى لما يختلف معك إنسان في الأمور الأربعة أو في واحدة ده ما عادش إنسان، ده بهيم أعجم ما يليق بك أن تتكلم معه كلمة واحدة. نعم، اللي كان عنوانها إيه؟ أربع أحكام عقلية لا يختلف فيها أحد، اللي لا ترجيح بين مرجح، معايا هني، لا ترجيح بين مرجح، بطلان الدور، بطلان التسلسل، قانون العلية. يقول وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. والرد عليهم من وجوه: الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العام والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعاوى الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله، زي بالضبط ما سموا الطواف حول القبور والتمسح بها والاستغاثة بالمخلوق محبة له ومحبة لآل البيت. خلاص ممكن ده بقى كل ما هو ده مسلك الباطنية، مسلك الباطنية هو ده. يبقى بناء على ذلك ينسلخ الإنسان من الشرع، انتبه، باسم الشرع. الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لابد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهد حدوث المحدثات، المحدثات اللي هي إيه؟ المخلوقات، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. مسلك الصبر والتقسيم، ها ماشي. فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان: أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، الثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه. فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. يكتب عندك جنبها كده إلا ما دل عليه النص البقاء بإبقاء الله له، إلا ما دل عليه النص بالبقاء بإبقاء الله له، إلا ما هنا بيقول إيه قابل للزوال. نعم، ولكن هناك نصوص شرعية دلت على أن هناك أشياء إيه باقية إيه بإبقاء الله له. اكتب عندك، وهي اللوح والقلم، الكرسي والعرش، الجنة والنار، الروح وعجب الذنب. يقول نعم يا اخي، اول حاجه قلنا ايه؟ اللوح والقلم، الكرسي والعرش، الجنه والنار، الارواح وعجب الذنب. لا بقيه. نعم، فين نتكلم على ما ورد به النص؟ الأرواح، الأرواح وروحي وروحك، ماشي أحمد؟ نعم. أي نعم، منه يتركب الخلائق، منه يتركب الخلائق، بس هيبقى بقى 60 ذراعا، ماشي كما ورد به الحديث. المغرب على كم شيء؟ ونص. خلص في حديث يعني. يقول فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لازمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده. اكتب مثال ذلك، الموت والحياة. فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا ولا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه وتعالى بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي يقبل الاتصال بالسمع والبصر فإنه يمكن نفيهم عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فالجواب من 4 أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوا من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لازم ثبوت الآخر، فإن قيل ليس بموجود لازم أن يكون معدوما، وإن قيل ليس بمعدوم لازم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصال بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم، وملكه قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا كما جعل الله عصا موسى حيا تلقف ما صنعه الصحراء. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اكتب عندك، والحياة في المخلوقات لها نوعان. حياة بالنمو وحياة بالنفس. حياة بالنمو وحياة بالنفس. وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل. الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل اتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.